إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، إن البركة هي الخير الإلهي، الخير الذي يكون من الله سبحانه وتعالى، ودوام هذا الخير وكثرته وكثرة نفعه. فالله سبحانه وتعالى يبارك فيما شاء سبحانه وتعالى، فإذا بارك الله عز وجل في شيء فإنه يدوم ويثبت ويكثر ويكثر خيره ونفعه بأمر الله سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أنه جعل البركة في كتابه العظيم في هذا القرآن الكريم، فوصفه الله عز وجل بأنه مبارك في عدد من آياته، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، إلى غير ذلك من الآيات التي يصف الله سبحانه وتعالى فيها القرآن العظيم بأنه كتاب مبارك. فكل ما له صلة بالقرآن الكريم فإنه تحل فيه بركة هذا القرآن العظيم. فالمسلم إذا حفظ القرآن الكريم وإذا تدبر القرآن الكريم وأكثر من تلاوته وتعلمه حصلت له من البركة بسبب أخذه بسببها وأخذه بهذا الكتاب المبارك. وكل وقت يشغله الإنسان بتلاوة القرآن الكريم فإنه يكون سببا للبركة في وقت الإنسان. فقد قال أهل العلم: ما زاحم القرآن شيئا إلا باركه وسبب له النفع والخير. فإذا زاحمت وقتك بالقرآن الكريم فإنك تجد البركة فيما تبقى من الوقت، ليس كما يظن بعض الناس أنه ليس عنده وقت ليشغله بتلاوة القرآن أو بحفظ شيء منه. فبالعكس، كل شيء تقتطعه من وقتك للقرآن الكريم فستجد أثره في بقية وقتك. وكذلك مالك إذا ساهمت به في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وأي شيء ذي صلة بالقرآن الكريم، شراء مصاحف ووضعها في المساجد وغير ذلك من الأمور، فإن ذلك سيعود بالخير والبركة على بقية مالك في الدنيا والآخرة. كذلك أيها المسلمون، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، جعل الله سبحانه وتعالى فيهم البركة، وجاء هذا في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وفي الصلاة نقول في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ونقول: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى قد بارك في محمد عليه الصلاة والسلام وفي آله، وبارك في إبراهيم وآله وفي جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والبركة التي في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فإنها تشمل بركة علمهم ودعوتهم، والبركة في طاعتهم واتباعهم والعمل بهديهم والاقتداء بهم، كما تشمل كذلك أيضا البركة في ذواتهم عليهم الصلاة والسلام وآثارهم وما يتعلق ببدنهم وشعرهم وثيابهم. وهذا شيء من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فبركة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل لكل مسلم بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وباتباعه، كما أن بركة القرآن الكريم كذلك تكون بالإيمان بالقرآن واتباعه وما في القرآن من الشفاء وإبطال عمل السحرة والوقاية من أذى الإنس والجن وغير ذلك. كذلك اتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والإيمان بهم يحصل به البركة والنفع في الدنيا والآخرة. ثم كما ذكرنا فإن الأنبياء لهم هذه الخصيصة، وهي أن ذواتهم مباركة، وما يكون من ثيابهم وشعرهم وأبدانهم صلوات الله وسلامه عليهم. فمن هذا الباب فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث في الصحيحين وغيرها في قصة صلح الحديبية، لما قدم عروة بن مسعود الثقفي وكان يقال له سيد القريتين سيد أهل مكة والطائف، وجاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام من جهة قريش. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع يحكي لقريش ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة: لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، وما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها، وإذا توضأ يقتتلون على وضوئه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنخم تمتد يد الصحابة رضي الله عنهم، كل منهم يود أن يظفر بشيء من بصاق النبي عليه الصلاة والسلام فيدلك به بدنه وجسده لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يعني الماء المتناثر من وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما يتبقى في الإناء مما مسته يد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتنافسون عليها ويتسابقون إليها، وكل منهم يريد أن يظفر بشيء منها لما يجدون من أثرها من البركة والخير. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الفجر في مسجده عليه الصلاة والسلام يبعثون إليه بالأواني فيضع يده فيها عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بأثر يد النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الآنية. ولما قدم أبو موسى الأشعري وأخوه أبو عامر الأشعري رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء ووضع يده في هذا الماء وقال لهما: خذا هذا الماء وأبشرا. فسمعت ذلك أم سلمة رضي الله عنها في بيتها، فكشفت الستر وقالت: أفضلا منه لأمكما شيئا، أفضلا منه لأمكما شيئا. فكانوا يلتمسون البركة في أثره عليه الصلاة والسلام. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما حلق شعره عليه الصلاة والسلام بدأ فحلق الحلاق الشطر الأيمن من شعره عليه الصلاة والسلام، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بتفريقه بين الناس، فجعل يصيب الرجل شعرة أو شعرتين من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتوارثونها. محمد بن سيرين التابعي قال: عندي شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أعطانيها أنس، هي عندي خير من الدنيا وما فيها، هي عندي خير من الدنيا وما فيها. فهذه البركة في ذوات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، الصواب أنها خاصة بهم. أما بقية العلماء والصالحين فالصواب والقول الصحيح أنه ليس فيهم بركة في ذواتهم ولا في ثيابهم ولا في لمس أبدانهم والأشياء التي استعملوها ونحو ذلك. فالصواب أن هذه الأشياء ليس فيها بركة، لأن البركة في ذوات الأنبياء هي أمر من خصائصهم، ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بثوب أو شعر لأبي بكر أو عمر أو غيرهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وإنما تبقى البركة في العلماء والصالحين وأهل الخير إلى يوم القيامة. البركة التي تكون فيهم هي بركة أعمالهم الصالحة وبركة الاقتداء بهم والتعلم منهم والانتفاع بمجالستهم في الخير والتعاون معهم في الخير والانتفاع بوعظهم وإرشادهم ونحو ذلك. فلا يعني لا مانع أن يطلق على ذلك البركة وفلان المبارك، بمعنى فيه يعني خير ونفع وينتفع بمجالسته وعلمه والاقتداء به في الخير ونحو ذلك، لكن ليس بمعنى أن بدنه أو ثوبه يعني فيه بركة، فهذا خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أيها المسلمون، وصف الله سبحانه وتعالى بعض البلاد بالبركة لما فيها من الخير الكثير ودوام الخير وكثرته ونفعه، فوصف الله تعالى مكة بذلك والبيت الحرام، فقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فوصف الله تعالى البيت الحرام بأنه بيت مبارك وهدى للعالمين، فجعل الله سبحانه وتعالى في الكعبة جعلها الله سبحانه وتعالى مباركة، والمسجد الحرام جعله الله تعالى مباركا، وذلك لكثرة ما فيه من الخير والأجر، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، والعمل فيه يضاعف، وفيه الحج والعمرة والزيارة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمكة بلدة مباركة، والمدينة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من البركة. وأرض الشام عموما والمسجد الأقصى خصوصا وما حوله وصفه الله سبحانه وتعالى بالبركة كثيرا في كتابه الكريم، حتى إنه يعني في القرآن إذا وصفت أرض بالبركة فالمقصود بها الشام، فقال سبحانه وتعالى: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، قال إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام، قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، نجى الله إبراهيم ولوطا من العراق إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين أي إلى أرض الشام. وقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فوصف الله تعالى المسجد الأقصى وخصوصا وأرض الشام عموما بالبركة، لأن أكثر الأنبياء في هذه الأرض وكثر فيها الخير والنفع، وكذلك في آخر الزمان يكون فيها عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، ويأوي المؤمنون إلى الشام، فجعل الله سبحانه وتعالى في الشام بركة وخيرا خصها الله سبحانه وتعالى بذلك. كما أن الله سبحانه وتعالى وصف بعض الأطعمة والأشربة بالبركة أيضا لكثرة ما فيها من النفع والخير، فقال سبحانه وتعالى عن ماء المطر وأنزلنا من السماء، قال سبحانه عن ماء المطر أنزلنا من السماء ماء مباركا، فوصفه الله تعالى بأنه ماء مبارك. وكذلك شجرة الزيتون، قال شجرة زيتونة مباركة، فوصفها الله سبحانه وتعالى بأنها مباركة، فذلك لكثرة ما فيه من الخير والنفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من أسباب البركة في المعاملات والبيوع أن تكون مبنية على الصدق والتبييض، فإذا بنيت المعاملة بين الناس على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها البركة. فقال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني إذا تعاقد اثنان على بيع أو شراء أو دخول في شركة أو غير ذلك، فطالما هم في مجلس العقد ولم يغادر الحجرة التي فيها العقد فيحق لكل منهما أن يفسخ الاتفاق طالما لم يغادر المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. فقال عليه الصلاة والسلام فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إذا كان التبايع مبنيا على الصدق والتبيين، فالصدق من جهة أنه لا يعد بشيء وعدا كاذبا، ولا يذكر يعني محاسن في الشيء الذي يبيعه ليست موجودة فيه، والتبيين يعني أنه لا يكتم ما في البضاعة من العيوب ويخفيها ونحو ذلك، وإنما يبين ما في الشيء من العيوب والنقص ويصدق فيما يذكره فيه من المحاسن. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فهذا من أسباب حصول البركة في المعاملات بين الناس، فالعقود التي بنيت على الصدق والتبيين فإن الله سبحانه وتعالى يجعل فيها البركة ويجعل فيها النفع والنماء أو زيادة الخير. فكذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدعو لنفسه ولغيره بالبركة، فيدعو المسلم إذا أعجبه شيء، من قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم شيئا فأعجبه من نفسه أو ماله فليدعو بالبركة، وقال أيضا إذا رأى من أخيه شيئا فأعجبه فليبرك عليه، يعني فليدعو له بالبركة، فإن ذلك من أسباب الوقاية من العين والوقاية من الحسد بإذن الله تعالى، إذا دعا الإنسان بالبركة لنفسه وماله وما يعجبه من مما هو عنده ومما هو عند غيره، فيدعو بالبركة لنفسه ولغيره، فإن ذلك من أسباب الوقاية من أثر العين والحسد ومن كل سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.